بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ، لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، معنى الناسخ والمنسوخ في الآيات والأحاديث؟ نسمع أن هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية منسوخة، الناسخ والمنسوخ.
كيف يا علي؟ كيف أعد السؤال لو سمحت؟
معنى الناسخ والمنسوخ.
ها، معنى الناسخ. طيب،
والمرف الفرق بينهما
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم بما يسمى بالضريبة المضافة؟ هل هذه زيادة على بعض البضائع والمنتجات فيها شيء؟ لأنه يكون فائدة على أصحاب المحلات والتجار يعني في هذه القيمة. هل هذه شيء؟ السؤال الثالث، ما معنى دعاء وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي؟
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. فضل ناجي.
السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة، أربع أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم المسبوق الذي يقضي صلاته بعد التسليم الأولى؟ يعني هل يجوز بعد التسليم الأولى أن يسلم الإمام التسليم الثاني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما هو الأفضل إذا دخل المأموم للمسجد ووجد المصلين يعني ركعين، هل يسرع أم يتمهل؟ هل يمهل يمشي على مهله؟
إن شاء الله.
هل من داوم على قراءة القرآن في صلاة قيام الليل يتخذه يعني يعتبر له فضل قراءة القرآن أم لا؟
يعني في قيام الليل؟
في قيام الليل يقدر يراجع هو هل عنده فضل الورد ولا لا؟
إن شاء الله يا ناجي.
سؤال الأخير، هل تقرأ الأذكار بين دبر صلاة الفجر والمغرب للمسافر يعني؟ حكم أنه فيش قصر.
قصدك ما بعد الصلاة؟
بعد الصلاة الفجر والمغرب، بحكم النادرة ما فيش قصر، هل يقرأها الأذكار أم لا؟ استغفر الله يعني والله ما أنت السلام والتسبيح.
قصدك الفجر والمغرب؟
الفجر والمغرب أيوة، هذا الشخص المسافر يقدر يعني.
أي نعم. طيب يا ناجي، أهلا وسهلا ومرحبا. طيب، اكتفي العلي من عمان بارك الله فيه، يسأل عن معنى الناسخ والمنسوخ، يقول ما الفرق بينهما. يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا السؤال تخصصي، بمعنى أن هذا مبحوث في كتب أصول الفقه ويعتني به طلاب العلم، يعني بالنسبة للعوام وجمهور العوام ما يدركون يعني هذا المعنى على التفصيل الذي يدركه العلماء. لكن هناك معنى عام، أولا يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك عندنا النسخ أنواع، والنسخ هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، فعندنا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، يعني تنزل آية قرآنية فيها حكم شرعي فينسخ الحكم لكن تبقى التلاوة موجودة في القرآن، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن. عندنا النوع الثاني، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذا قليل، فينسخ الحكم تنسخ التلاوة لكن يبقى الحكم الشرعي، يبقى الحكم الشرعي. في عندنا نوع ثالث، نسخ الحكم والتلاوة، ينسخ الله عز وجل حكمه ويرفع، ولذلك كانت هناك سور رفعها الله عز وجل، فهذا يسمونه أنواع النسخ. في هناك نسخ قبل التمكن، يعني مثل ما جاء في قول الله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن لم تفعلوا، جاء النسخ قبل التمكن، يعني قبل التمكن من الفعل، قبل التمكن من الفعل. ولذلك العلماء يعرفون النسخ بأنه الإزالة، قالوا النسخ هو الإزالة، وقيل النسخ هو الانتقال، انتقال من حكم إلى حكم أو الإزالة، وقال نسخت الشمس الظلة يعني زالت، أو نسخت الريح الأثر يعني أزالته، وهكذا. بارك الله فيك. علي يسأل عن الضريبة المضافة، يقول بالنسبة للتجار يعني إذا كانت تحسب على التجار يعني ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبيع والشراء الأصل فيه الحل والجواز والإباح، يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك الأصل في البيع الحل والجواز والإباح. والتاجر يعني ما دام أن نشاطه التجاري مشروع فإنه يبيع ويشتري ويضع الربح الذي يتناسب مع السوق من دون يعني الإضرار بالمستهلكين. ولذلك لما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله هو المسعر، وإني أرجو الله وإني أرجو أن ألقى الله وليس في يعني وليس في ذمتي مظلمة لأحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما حصل الجشع من التجار وحصل أيضا نوع من التوسع في مثل هذه الأشياء، اضطر أهل العلم بالفتوى على قضية التسعير. التسعير، ولذلك عندنا التسعير على قسمين، تسعير عادل وتسعير ظالم كما يذكر هذا العلماء. فالتسعير أحيانا قد يحتاجه السوق، السوق قد يحتاج تدخل ولاة الأمر، تدخل الجهات المختصة لفرض سعر معين حتى لا يضرون بالمستهلكين. أحيانا قد يكون التسعير في مصلحة التجار، لأن تعرف الجانب التنافسي بين التجار على أشده، فربما قام تاجر فخفض تجارة أو سلعة معينة ليضر ببقية التجار، فقد يكون عند الشخص تجارات أخرى تسد النقص اللي يحصل عنده في هذا النوع من التجارة. فلما ينزل السعر اللي في هذه البضاعة اللي يستهلكها الناس قد يضر بإخوانه التجار، ولذلك لولي الأمر أن يتدخل بتحديد سعر سلعة معينة لا تزيد على كذا ولا تنقص عن كذا، وهذا يحقق مصلحتين، مصلحة بقية التجار ومصلحة أيضا جمهور الناس. بالنسبة للضريبة التي يضعها ولاة الأمر ما دام أن في مصلحة البلد وفي مصلحة الناس وتعود على الاقتصاد في البلد، هذا مما نص العلماء على جوازه ما دام أنها في مصلحة البلد، في مصلحة الاقتصاد، في مصلحة الناس. وأحيانا قد لا يكون للناس نظر يعني نظر قريب أو ظاهر في مسألة المصالح الراجحة لمثل هذه الأشياء، وهذه كلها تدخل ضمن الأمور المالية التي الأصل فيها الحل والإباحة لكن تجوز لمصالح عليا. علي يسأل عن معنى الدعاء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. علي بارك الله فيك، هذا الدعاء يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقوله المسلم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وهو اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي فيها يعني مجموعة مسائل وفوائد. أولها جواز الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، ولذلك لما يقول الشخص أعوذ بعظمتك استعاذ بصفة، فالعظمة لله عز وجل وهي صفة من صفاته واسم الله العظيم، ولذلك يجوز للمسلم أن يستعيذ بالصفة، يقول وعزة الله وعظمة الله، وهذا الحديث دليل على جواز الاستعاذة بالصفة. الأمر الثاني الاستعاذة بالصفة يتناسب مع ما يدعو به الإنسان أو ما يستعيذ منه، ما يستعيذ منه. ولذلك لما كان الاغتيال من تحت لا للإنسان فيه قبل ولا للإنسان يعني في دفعه سبيل، فأحيانا قد يفاجأ، ولذلك ناسب هنا أن يقول وأعوذ بعظمتك، الله أكبر، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الثالث العلماء يعني ذكروا معاني كثيرة للاغتيال من التحت، لأن جرت العادة أن الإنسان قد يؤذى من الجهات الأربع مثلا أو يأتيه شيء من أعلى، لكن من تحت ذكر العلماء مجموعة أقوال كلها يعني تؤدي المعنى، منها قضية أن أغتال من تحتي قيل بالخسف مثلا، وقيل ب يعني مثلا الآن نسأل الله العافية والسلامة الألغام هذه اللي تزرع في بعض البلاد هذه لغم أرض يسمونه، فيستعيذ الإنسان بالله تعالى أن يغتال من تحته. وفي قول لبعض العلماء أن يغتال من تحت ليس المقصود التحتية المعروفة، وإنما المقصود أن يؤتى الإنسان بغتة وأن يؤتى على غفلة، هذا المعنى، بحيث أنه كأنه يقول أنا لا أشوف هذا الشر فيأتيني بغتة، كأنه أتاه من تحته، والله تعالى أعلم. أم فرقد،
السلام عليكم شيخ.
ها يا أم فرقد، ها رقم 13 شخباره.
والله أنا يعني صار لي 3 أيام اتصل اليوم، يلا حصلتك.
زين
يعني
زين.
أنت أنا أزعلتك وأنت أبكيتني يعني، والله العظيم.
لازم لازم تبكين
يعني، غضب رب العالمين.
لازم تبكين، أنا تعمدت والله، لأنك أنت أيوة إنسانة صالحة،
وأنا ممنونة،
إنسانة ما شاء الله اللهم بارك، يعني تسعين في الخير يعني. إيه نعم، الله يحفظك،
أكون عند حسن ظن ربي وظنك وظن الناس في خير. يا
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يسلمك. فأبكيتني والله دكتور، يعني ما أقدر يعني.
لا لا لا، هذا إن شاء الله علامة خير، إن شاء الله علامة صدق بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله، الله يحفظك.
بس والله العظيم أصلا أنا أبد ما أتشام، ولا لأنه مؤمنة بقضاء ربي وبأقدار.
وهذا
يعني
يا أم فرقد، أم فرقد
من كنت يعني سنتين،
أم فرقد، أم فرقد
أجت نزلت علي من الأقدار في 2013، بس كنت والله في يعني إجي سعادة وخير وأروح وأطلع وأسافر وأجي، ولا كأنه يعني ما أخلي طيب. بالي من هذا
يا أم فرقد،
يجي من ربي أقول ألف الحمد لله والشكر،
أم فرقد.
ولا هسه بس هيك لا شعوريا والله ولا إراديا طلعت مني يعني.
أنت ما تدرين الآن كم يعني الحمد لله بسبب سؤالك، ما تدرين كم من الخير اللي حصل بإذن الله. كثير من النساء ومن الرجال ومن الشباب عندهم التشاؤم، فلما سمعوا الجواب الحمد لله تركوا هذا التطير وهذا التشاؤم، وكنت أنت السبب،
أنت السبب. ولا أتشاؤم بس
يلا سبب من أسباب الخير إن شاء الله.
هيك صابتني طيب. يعني ما أدري هل طيب. نزغت شيطان أكيد، أعوذ بالله من الشيطان.
يلا مفرقد، عندك سؤال شيء؟
شنو أقول لك يعني، شو اللي أسوي غير الاستغفار؟ طبعا رأسا أنا أستغفر ربي
الحمد لله
وأتوب
طيب.
إليه يعني.
ممتاز ممتاز شيء. إن شاء الله أبشر
شيخنا، وأنا ممنونة منك كل شهوائي يعني،
الله يحفظك.
أستغفر وأتوب إلى الله لو عمل
إن شاء الله يعني. أبشر يا مفرقد، أبشري أبشري، مرحبا مرحبا مرحبا. طيب طيب، ناجي بارك الله فيه، في السؤال الثاني يقول يعني بالنسبة للإنسان يعني إذا دخل المسجد وجماعة المسجد راكعين، يقول ما الأفضل له، أن يستعجل أو أنه يمشي بهدوء؟ ناجي بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وفي لفظ فأتموا. والمسألة بالنسبة لللفظة هذه لها فيها كلام عند أهل العلم، وسبق أننا بحثناه وذكرناه. هذا الأمر الأول. إذن الأصل أن الإنسان إذا جاء المساجد عليه بالسكينة والوقار والهدوء، ها، لأنه ذاهب إلى صلاة، عليه بالسكينة والوقار. طيب إذا دخل المسجد وجد جماعة المسجد راكعين، ماذا يفعل هو؟ هل يستعجل أم أنه يمشي على الحديث عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ نرجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن الصحابة أنهم إذا دخلوا المسجد ووجدوا الإمام راكعا استعجلوا قليلا، مش ركض وخبط على الأرض، لا، بعض الناس يخبط على الأرض خبط وربما أحدث صوت وجلبه، لا، وإنما يستعجل ليدرك الركوع حتى يدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ أدرك الركعة، فيستعجل قليلا يعني حتى يدرك. أما إذا دخل المسجد وأنا عارف شايف الإمام الآن في الركوع تقريبا في آخر الركوع، ما في داعي أني أستعجل، أمشي بهدوء. أما إذا غلب على ظني لعلمي بالإمام، لأن إمام جماعة مسجدنا، لعلمي بأن الإمام الآن بدأ يركع، ولو استعجلت الخطى مثلا أدركت الركوع ما في بأس، وفعل هذا ابن عمر وجمع من الصحابة. أما إذا كان لا يعرف بأن الإمام سيرفع، ما في داعي أنه يستعجل بمثل هذه الطريقة. ناجي بارك الله فيه يقول بالنسبة للمواظب على قراءة القرآن في قيام الليل، هل يعد له ورد؟ هل يكون له أجر القراءة؟ يا ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، في قيام الليل في النهار، هذا لا شك بأنه عمل صالح والأجر عظيم، ويجوز للإنسان أن يؤخر ورده إلى الليل مثلا. يعني بعض الناس قد يكون مشغول في النهار فيحب أن يقرأ ورده في قيام الليل، يقرأ جزء جزئين في قيام الليل، يقرأ نصف جزء مثلا على ما اعتاد عليه يوميا، ما في بأس ولله الحمد. ولما يقرأ القرآن في صلاته يجمع بين الحسنيين، الصلاة وقراءة القرآن، وليس هناك أجمل من أن يرتل الإنسان القرآن وهو في صلاته لا سيما في قيام الليل. ناجي يقول: إذا كان الإنسان مسافرا وأحب أن يأتي بالأذكار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لكونهما لا يقصران، هل يمكن هذا؟ الجواب لا يا أخي الفاضل. لماذا؟ لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك الأذكار والسنن الرواتب في السفر، والسنن الرواتب في السفر في حدود علمي واطلاعي، ولا يفرق بين صلاة وصلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النفل المطلق، النفل المطلق. كان عليه الصلاة والسلام ربما طبعا كان يواظب على ركعتي الفجر السنة القبلية، كان يواظب على الوتر صلى الله عليه وآله وسلم. أما قضية أني أجلس بعد الأذكار على بعد الفجر وبعد المغرب وأنا مسافر على أن هذا من السنة، أنا لا أحفظ في هذا الشيء. لكن هل يمنع؟ الجواب لا. يعني لو أتيت مثلا أنت الآن بالأذكار بعد الصلاة في السفر، لا أستطيع أقول لك ابتدعت، لا، وإنما أقول لك أتيت خالفت السنة وفعلت غير الأفضل، وفعلت غير الأفضل. الأفضل أنك تنظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحيانا صلاة ركعتين في السفر يعني قصر الرباعية أفضل من إتمامها، معنى ناقصة. يعني الآن الظهر 4 ركعات، العصر 4، العشاء 4، لما أقصرها ركعتين أفضل من أني أصليها 4. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها، هذا هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ركعتي الفجر اللي قبل الفجر، أغلب الناس الآن لما يجي يصلي ركعتي الفجر السنة يطولون فيها، هذا على خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر حتى تقول عائشة: ما أدري قرأ فيها الفاتحة أو لا. هو قرأ الفاتحة وقرأ قل يا أيها الكافرون، لكنه كان يخففها صلى الله عليه وسلم، يخففهما، كان يوجز فيهما صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك يا أخوي ناجي. نعم تفضل. محمد هولندا،
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
أول سؤال أخوي.
هو في عنا نحن بيرة بتنباع بالأسواق الهولندية مكتوب عليها 0.0% كحول، هل هي حلال إنه نحن نشربها ولا لا؟
إن شاء الله.
هي أول سؤال. السؤال الثاني، إذا واحد عم يشتغل ب مكان يوزع أغذية وهذا الأغذية هو اكتشف إنه هو عم يوزع أغذية منتهية الفعالية، يعني هو بيقيم عليها الاستيكر اللصاقة اللي مكتوب عليها إنه هي منتهية الصلاحية، وبيحط صاقة جديدة بصلاحية جديدة وبيبيعها للأسواق على إنه هي جديدة بس هي منتهية الفعالية وهي نعم. أغذية.
نعم.
هل هو حرام؟ هل هو حلال إنه يشتغل معه؟ نعم. يكمل شغل معه؟ والسؤال إنه هو إذا كانت يعني هو ممكن يبلغ عنه السلطات؟ لازم يبلغ عنه السلطات
إن شاء الله
إنه هذا عم يغش أو لا؟
إن شاء الله.
شكرا جلالة.
أهلا محمد، مرحبا. فضل حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ. أول سؤال، إن عندنا أستاذ يعني يريد يعني يتعلم عن الإسلام، يعني هو مش مسلم، طيب يجوز إنه يعني يعطيه ترجمة للقرآن، ويعني هل يعني هي الكتاب هذا نص في الإنجليزي ونص يعني في العربي، فهل
نعم
يعني
معروف يا حمزة، معروف هذه الترجمة. نعم أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني،
طيب هل يجوز إن الحجامة للطفل على رأسه يعني
إن شاء الله.
طيب وفي آخر سؤال، في بعض دول الكفرة لما تأخذ الجنسية الخاصة بالدولة لازم تحلف أن تدعم دستورها ودعم قوانينها يعني اللي يعني جاوبها، ومن الدول لازم تدعم الديمقراطية اللي هم عندهم. يعني هل هذا يجوز؟
ان
شاء الله يا حمزة.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب يلا تفضل يا ام يوسف.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم انت بخير شيخ.
مرحبا اختي يوسف.
ياك الله. الشيخ اللي سؤالين.
من الشارقة ام يوسف تفضلي.
ايوه. فضيلة الشيخ انا عندي مبلغ فلوس على ناس برا. وحين جاي زكاوات كيف.
كيف عندك مبلغ شلون موجود الان عندك؟
ناس 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 برا.
كيف كيف يا ام يوسف؟
كلها
يعني
ناس يعني دين على الناس.
ها دين يعني. أيوة. انت الان تطلبين ناس.
ايوه لكن الحين يا وقت الزكاه ما ادري كيف الحل مال بغيت
يعني. ان شاء الله يا يوسف ابشري.
عندي سؤال ثاني بعد.
ايوه ايوه
اريد نصيحه حق الشباب اللي يصرخون على ما هو ابايهم.
ان شاء الله يا يوسف.
شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب نعم الأخت أم أحمد من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للزكاة تقول أنا أعطيها بيت الزكاة طبعا عندهم ملفات وعندهم كذا تقول هناك صندوق إعانة المرضى تقول أيضا تشرف عليه الدولة تقول لما سألتهم تأكدت بأنهم يعني يشترون بهذه الزكاة أدوية لهؤلاء المرضى ليتكفلون بعلاجهم تقول يعني ما حكم إعطائهم الزكاة. أختي أم أحمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للزكاة بين الله جل وعلا من يستحقها وهم ثمانية أصناف الوارد ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولذلك هؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في استحقاق الزكاة. الأمر الثاني جماهير العلماء من السلف والخلف على أن زكاة النقود ما تحول إلى أعيان يعني ما يأتي شخص فمثلا يشتري بزكاة النقود مثلا بطانيات مثلا أو أغذية أو شيء ويعطيها الفقراء والمساكين وإنما يملكهم بأيديهم لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء قال العلماء اللام للتمليك اللام للتمليك إلا إذا كانت الزكاة من الأنواع الأخرى مثل زكاة الحبوب والثمار زكاة البهيمة الأنعام مثلا زكاة عروض التجارة ممكن أن يخرج من جنسها مثلا وإن كان العلماء يقولون بأنه يخرج قيمتها يخرج قيمتها يعني ما يعادل قيمة المستودع هذا الموجود يعني مثلا ظهرت الزكاة من خلال الملابس قطع الغيار شيء من هذا القبيل 10,000 يطلع 10,000 هذا فيما يتعلق بعروض التجارة ولذلك لا يجوز أصلا في قول جماهير السلف والخلف على أن تحول الزكاة في قول لبعض العلماء أنها إذا وجدت حاجة مثلا ممكن أنها تحول وتعطى إلى أعيان. يبقى السؤال هنا هؤلاء الذين هم صندوق إعانة المرضى هل الآن يا أم أحمد أنت لما تعطينهم الزكاة خلاص أصبحوا وكلاء عنك بمعنى يسلمون الزكاة للفقير وهم الآن يقدرون حالة الفقير هذا فقير هذا المريض عفوا هذا المريض فقير أو مسكين هو الآن ما يستطيع يقبض المال هو في حالة الآن ما يستطيع فهم يقومون مقامه في توفير الأدوية توفير العلاج مثلا قيمة العملية مثلا في هذه الصورة نعم يجوز ما دام أنهم يعني عندهم فكرة عن هذه المسألة أنت ترجعي له مرة ثانية تقولي له هذا الكلام الأصل الزكاة تعطى للمريض كونها فقير أو مسكين لا لكونه مريض لأن في مرضى مليونيرية ما كل مريض يعني يحتاج إلى الزكاة عندكم الآن مرضى لكن يستحقون الزكاة فقراء مساكين غارمين ما عندهم القدرة على قيمة العلاج ما عندهم القدرة على قيمة العملية فهو غير قادر على أن يستلم المبلغ لأنه في حالة مرضية صعبة فإذا كانت الجهة اللي تعطونهم هي التي تنوب عنهم وتتوكل عنهم ها ما في بأس في مثل هذه الحال أما إذا كانت الجهة تأخذ منك ومن غيرك الزكاة وتروح تشتري أدوية وتضعها في صيدلياتها وتصرفها على المرضى هذا لا يجوز في قول جماهير أهل العلم ما يجوز أن تسلك هذا المسلك وإنما هذا سبيله الوقف سبيله الصدقات سبيله التبرعات مثلا ها أما قضية أني أحول الزكاة إلى أدوية أحطها في الصيدلية وكلما جاء فقير أو مسكين أصرف له، هذا غير صحيح. تعرفين الأدوية بعض الفقراء ما يستخدم، يعني ما يستعمل الأدوية إلا مرة مرتين وتروح مثلا، هذا غير أن ما يصلح قلب عين الزكاة النقدية إلى أعيان. بارك الله فيك، تأكدي منهم بهذه الصورة. إذا والله يقولك لا احنا أصلا فقير هذا عالجناه وسوينا له عملية وكذا، لكن باقي عليه مبلغ ما عنده قدرة يسدد، صرفنا له أدوية، فإحنا هذا الزكاة نخبره ونقول ترى خصمناها، يعني ما عليك سيكون من هذه الزكاة، وإذا زاد شيء يعطى للفقير المريض. يعني أنت عطيتي 10,000 علاجة 8,000، 2,000 وين تروح؟ تعطى للفقير. هذا بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني بالنسبة للزكاة هل يجوز تقديمها قبل رمضان بشهر أو شهرين؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، إذا وجدت حاجة مثلا يجوز تقديم الزكاة إلى سنتين. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس بن عبد المطلب عن سنتين قدمها لوجود حاجة، فيجوز الإنسان أن يقدم زكاة ماله إذا وجدت حاجة عن رمضان مثلا، إذا كان أنت الحول عندك رمضان يجوز تقديمه. بارك الله فيك. أم أحمد بارك الله فيها تقول نذرت، يعني نذر إذا ابني خلص الثانوية، هو نذر طاعة ولله الحمد، تقول يمكن أتراجع عنه؟ سألنا أم أحمد قلنا لي يا أم أحمد ما هو السبب اللي خليك تتراجعين؟ قالت والله أنا سمعت بأن النذر مكروه. يا أم أحمد بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، وإن شاء الله تفرحين بنجاح الولد، وأسأل الله تعالى يوفق جميع شباب المسلمين وفتيات المسلمين. الأمر الثاني، النذر في الأصل مكروه، هذا قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، يعني نهى أن الإنسان يقدم على النذر، وقال بأن النذر يعني لما نهى عنه وسلم بين بأن يستخرج به من البخيل، والنذر لا يغير من قدر الله شيء، النذر لا يغير من قدر الله شيء، بل إن النذر فيه نوع التفاتة إلى المشروط، فالإنسان يقول يا رب، يعني كأنه يشارط ربه، يا رب إذا نجحت ابني بسوي لك كذا، يعني هذا المعنى. وإن كان نذر طاعة، بعض العلماء يقول حرام النذر، حرام ويجب الوفاء به، الجمهور يقول مكروه ويجب الوفاء به، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر، ولذلك يجب الوفاء به. شيء ثاني، ما دام أن النذر عقدتيه بالقول لزمك يا أختي الفاضل، النذر ما دام أنك عقدتيه بالقول لزمك، فالآن تنتظرين تخرج الولد، فإذا تخرج الولد على ما اشترطت أنت يجب عليك أن تفي بالنذر، يجب عليك وجوبا أن تفي بالنذر. ولذلك أختي الفاضلة ما يصلح تتراجعين في النذر، بل أنا أنصحك الآن أنك تزيدي الرغبة في التلبس بالنذر وفي الإتيان به، لأن ابنك ما تخرج بعد، فلا يحصل عندك تردد. أنت الآن دخلت في العبادة، ذمتك اشتغلت بالنذر، ذمتك اشتغلت بالنذر، ما يصلح تتراجعين فتكملين حتى يتخرج الولد. فإذا تخرج على ما شرطتي يجب عليك الوفاء بالنذر. إذا قدر الله، إن شاء الله الفال بعيد يا ربي عن ابنك، إذا قدر الله ما تخرج خلاص النذر الآن ما يجب عليك، ما يلزمك في مثل هذه الحالة. أختنا أم فرقد بارك الله فيها، طبعا أم فرقد في لقاء سابق سألتنا عن مسألة رقم 13، يمكن اللي تابعنا يعني شوي عطيناها بعض الكلام اللي تأثرت فيه، وأنا أبشرها بخير. أم فرقد بارك الله فيك، أولا ليس عيبا أن الإنسان يقع في الخطأ، مو عيب، العيب أن الإنسان يستمر في الخطأ، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكلنا نقع في الخطيئة. بل إن ابن مسعود رضي الله عنه لما تحدث على قضية التطير والتشام قال ما منا إلا يعني يحصل أحيانا، لكن يذهبه الله بالتوكل، يذهبه الله بالتوكل، يعني أحيانا كلنا قد يعرض علينا شيء، يحصل لنا شيء، سنة من السنوات، وقت من الأوقات، فيكونها لكن يذهبه إيش؟ يذهبه الله بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن التشاؤم أبطله النبي عليه الصلاة، بل أبطله القرآن وأبطله النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية أن الإنسان والله يعني يزكي نفسه على أنه ما يتشاؤم وكذا، هذا غير صحيح، ما منا إلا كما قال مسعود، لكن يذهب الله بالتوكل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان يتعلم العلم، والعلم هذا من أعظم ما يسعى الإنسان في طلبه، موسى عليه الصلاة والسلام من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل، رحل وركب البحر مع أن ركوب البحر يعني يعرض الإنسان فيه نفسه للخطورة، ها، وبذل مشقة وجهد عظيم حتى قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، علشان إيش؟ يطلب العلم عند الخضر عليه السلام. من هو الخضر؟ نبي من أنبياء بني إسرائيل. ما بين الخضر وما بين موسى مثل ما بين السماء والأرض من حيث الأفضلية والقرب عند الله سبحانه وتعالى. فموسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، موسى من أولي العزم من الرسل، من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، ومع ذلك تواضع وذهب يطلب العلم عند من؟ عند الخضر. والله عز وجل أوحى إليه وقال بأن عند الخضر علم ليس عندك يا موسى، لما قال لما خطب خطبة عصماء وقال إسرائيلي، قال يا موسى هل أحد أعلم يعني في الأرض منك؟ فقال موسى لا على ما يعلم، فعتب الله عليه لما قال لا ما في أحد أعلم مني، عتب الله عليه. لماذا؟ لأنه ما رد العلم إلى الله عز وجل. فأراد الله عز وجل أن يؤدب عبده ونبيه وكليمه موسى ويبين له بأن يوجد أشخاص عندهم علم ما هو بعندك. وسبحان الله ثلاث قضايا في سورة الكهف شيء عجيب، حتى موسى عليه الصلاة والسلام يعني رأى العجائب، السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. فمو بعيب يوميا يا أم فرقد إحنا نتعلم، يوميا نتعلم، يوميا نستفيد، نستفيد من منهم دوننا، نستفيد منهم أكبر من عندنا، نستفيد منهم يساووننا، ما في عيب. الأمر الثالث أختي الفاضلة أبشر بخير، يعني سؤالك هذا الذي فعلا حصل فيه هذا الجواب، أنت يمكن الله العليم أنقذ الله على يديك خلق كثير من الناس أنت ما تدري عنهم، ويكون الأجر لك أيضا، ونسأل الله تعالى لا يحرمنا وإياك الأجر. لماذا؟ كثير من الناس واقعين في مثل هذه الهرطقيات وفي مثل هذه الخزعبلات وفي مثل هذا التشاؤم والتطير، فأنت ربما كنت باب لكثير من الناس ولجوه تنسموا ولله الحمد روائح التوحيد، روائح السنة، تنسموا روائح التوكل على الله عز وجل، وأبطلوا مثل هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة هذا. فلا تيأسي ولا تقنطي، والحمد لله لعلك تكوني سبب من أسباب الخير لكثير من الناس. يبقى قضية الاستغفار، استغفر الله وأتوب إليه. يبقى قضيتك تعلمين اللي حولك من النساء ومن الرجال اللي من أهلك وعائلتك وأقاربك، هذه فرصة، رب ضارة نافعة، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة كما قال بعض السلف. قالوا كيف؟ قال يقع الإنسان في ذنب فيتوب إلى الله منه، دائما نصب عينيه يستغفر الله منه ويعمل على خلاف ما وقع فيه، فيكون إن شاء الله من أهل الجنة. محمد من هولندا يقول عندنا بيرة تباع يعني بنسبة 0.0، يقول خالية من الكحول، يقول يعني ما حكم ذلك؟ يا محمد بارك الله فيك، العبرة ليس بالأسماء، وإنما العبرة بالمسميات، بالشيء، بعين الشيء. يعني الآن اسمها بيرة وأنت تقول نسبة الكحول 0.0، إذن هذه اسم فقط، أخذت اسم. يعني مثل الخمر والعياذ بالله، الخمر قد يسمى عرق مثلا، يسمى مشروبات روحية، هذا ما يغير من حقيقة الخمر. فقضية كون الاسم موجود اسمها بيرة لكن الكحول 0.0، هذا ليست ببيرة اللي متعاهدة عند الناس، هذا مشروب طبيعي من المشروبات العادية. الخمر الآن إذا سميت مشروبات روحية، سميت عرق، سميت بأسماء معينة مخالفة لحق، يعني مخالفة لاسم الخمر، هذا لا يغير من الحقيقة شيء. بارك الله فيك يا محمد. محمد يقول أنا أشتغل في مكان يوزعون أغذية، لكن اكتشفت بأن للأسف يوزعون أغذية منتهية الصلاحية، يضعون استيكر كما يعبر، يقول يعني اللاصق هذا، على أنه جديد ويبيعونه. يقول هل يجوز للاستمرار في هذا العمل وهل يجب علي تبليغ السلطات؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأغذية التي توضع لها انتهاء الصلاحية، لماذا؟ لأن هذا الغذاء إذا مضى عليه فترة زمنية معينة يتحول إلى سم والعياذ بالله، يتحول إلى سم، بمعنى أنه يبدأ بالتعفن، يبدأ بالتغير. ولذلك لما يضعون الفترة العمرية لهذا المطعوم أو لهذه المواد لم يضعوها عبثا، لم يضعوا عبثا، حتى أن يضيفون مواد هذه المواد تنتهي صلاحيتها في هذا المد، ولذلك يحرم على الإنسان أن يشتغل هذه الشغلة، بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم يتعامل بعقيدته، يتعامل وفق دينه وما يملي عليه دين من الأخلاق، ما يملي عليه دينه من الأخلاق ومن القيم، ولذلك يحرم. يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام زار السوق فوجد صبرة كوما من الطعام جميلة جدا ظاهرها، فلما أدخل يده وجد بللا يعني عفونة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل مطر وكذا. فقال من غشنا فليس منه، وفي لفظ من غش فليس منه، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يكون أمينا صادقا، وأن يبتعد عن الغش والخيانة والكذب والتدليس. وهذا اللي يعني صاحب العمل اللي أنت تعمل فيه هذا والعياذ بالله يعني مرتكب لعظيمة من عظائم. شيء آخر، يعني محمد، ألا من قدح في بالك وجاء على ذهنك أنه ممكن شخص يموت بسبب هذه المواد الغذائية وتكون أنت مشارك في هذه الجريمة؟ جريمة هذه. ولذلك يا أخي الفاضل يجب عليك وجوبا أن تخرج من هذا العمل، وأن تبلغ السلطات التي تضرب يعني على يد هذا الإنسان الذي وزع هذه السموم، بل يتأكد ويتعين عليك. إذا كان ما ليس هناك ضرر كبير عليك، يترتب عليك ضرر كبير، يجب عليك أن تحذر السلطات من هذه الجهة التي توزع مثل هذه الأغذية منتهية الصلاحية والتي تمثل سموم، ممكن تذهب أنفس بريئة بسبب هذه المواد الغذائية. حمزة من أبو ظبي يقول يعني عندي أستاذ يريد يتعلم الإسلام هو من غير المسلمين، يقول ممكن أعطيه ترجمة القرآن؟ حمزة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطيه ترجمة معاني القرآن الكريم الموجودة، لأن الترجمة غالبة على المصحف، حتى لو كان يعني المصحف في داخلها موجود فهذه ترجمة هي الغالبة، لكن أنصحك بأن تعطيه على سبيل الإعارة لا على سبيل التمليك، بمعنى تقول أنا أعيرك هذه الترجمة، كم يكفيك؟ شهر، شهرين، ثلاثة، أربع، سنة، خلي عندك وبعدين رد لي أحتاج إليه، فإذا أسلم الحمد لله تقول هذا لك، إذا لم يسلم تأخذه وتعطي غيرك، تعطي غيره، بارك الله فيك. تفضل أم حسن. أم حسن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أخفض التلفزيون أم حسن
إن شاء الله في ديكة. شيخ عندي سؤالين. وعليكم.
تفضل.
الوالدة عندي هي كبيرة في السن، بس وضوءها لصلاة الفجر تتوضأ يعني وضوء عادي، وبعدين كل على كل صلاة تخلي اللي هو نسميها الجوارب نحن أو الزبيغ، وتتوضأ وتمسح من فوق الجوارب.
نعم.
فما أعرف هل هذا صحيح ولا لا. أنا قلت لها أنه ما ينفع، بس هي أنها كبيرة في السن فصعب عليها شوي.
هي تلبس أم حسن تلبس الجوارب بعد صلاة الفجر بعد ما تتوضأ؟ ها؟
أيوة بالضبط. وتم لابستنها لين صلاة العشاء
إن شاء الله.
إنزين، السؤال الثاني، هل وجود البومة في البيت هل هو نذير شؤم أو يدل على يعني أعمال مبزينة أو شيء، ولا هذا مجرد إشاء يعني خزعبلات مثل ما يقولون؟
طيب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. عبد الرحمن،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
صح طيب إن شاء الله.
مرحبا عبد الرحمن،
نحبك في الله يا شيخنا.
حبك الله يا أخي،
الله يبارك شيخنا. أنا كانت الوالدة موجودة وكنت أستقطع لها مرات في شهريا، فتجمع لمبلغ، فالآن الوالدة توفت، المبلغ الموجود هل هذا يعتبر تركة أو أنه يعتبر طلعها يرجع لي المال هذا؟ أنا كنت ناوي أني أطلع لها أسوي لها يعني في مشروع أو جمعيات خيرية زي كذا.
وأنت طبعا لما تستقطع لها يا أبو عبد الرحمن ناوي للوالدة.
أي نعم، هذا
إن شاء الله. إن شاء الله،
الله يجزاك، شكرا.
مرحبا أبو عبد الرحمن. طيب، حمزة بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز الحجامة للطفل على رأسه؟ يا حمزة بارك الله فيك، الأصل جواز الحجامة للرجال والنساء وللصغار وللكبار، لكن أهم شيء أن يعني يستشار شخص متخصص بالنسبة للطفل. تعرف الطفل يختلف عن الكبير، فلا بد من استشارة متخصص، ما يعرض الطفل على كل أحد، وممكن يستشار طبيب أيضا متخصص يقال له هل يصلح تصرع الحجامة للطفل، فما كل طفل تصرع الحجامة، مثل بعض الكبار ما كل كبير تصرح للحجامة، ما كل شخص كبير تصرح للحجامة، لكن الغالب الكبار يتحملون، لأن الحجامة أصلا هي يعني هي في الجلد في الشعيرات وليس في العروق، فلذلك مهم جدا أنكم تستشيرون طبيب أو مركز متخصص من المراكز اللي عندها ترخيص من الدولة تباشر مسألة الحجامة، لأن هؤلاء ما فتحوا هذه المراكز إلا بعد التأكد من يعني من شهاداتهم، التأكد من اختصاصهم، التأكد من أنهم فعلا أصحاب حرفة سليمة ولا يترتب على يعني مباشرتهم للحجامة أي خطر، فشاوروا في هذا. بارك الله فيك. حمزة يسأل يقول ما حكم يعني الذهاب إلى دولة غير مسلمة لأخذ الجنسية على أن يحلف الإنسان على دستورها؟ يا حمزة بارك الله فيك، أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلب منه عمه العباس بن عبد المطلب دعاء، قال يا عم قل اللهم أن يسألك العفو والعافية، فرجع إليه وقال يا رسول الله علمني دعاء، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم أن يسألك العفو والعافية، وبين عليه الصلاة والسلام بأن سؤال الله عز وجل العفو والعافية من أعظم النعم. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، من عافاه الله عز وجل وعاش في بلاد مسلمة ولله الحمد ويسمع الأذان يتردد على المساجد حتى لو كان هناك يعني قلة في المدخول الشهري، فيه مثلا معيشة تقل عن المعيشة اللي في بعض الدول غير المسلمة، فهذه من أعظم النعم، هذه من أعظم النعم. ليس هناك يعني مثل رأس مال الدين، رأس مال الإنسان في هذه الحياة دينه، إذا ذهب الدين ما قيمة الإنسان. وبعض الناس يقولك لا أنا ممكن أحافظ على دين، ممكن وممكن لا تستطيع أن تحافظ على دينك. فلذلك يا حمزة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يعيش في بلده، يعيش في بلاد المسلمين، هذا هو الأصل. إذا اضطر حصل إكراه، ضرورة، أمر يهدد حياته مثلا، يهدد حياة أسرته، هذه مسألة ثانية. لكن أن يباشر الإنسان هذا الشيء باختياره وطمع في الدنيا وطمع في زيادة المستوى المعيش الذي هو بالله الحمد ماشي فيه صح وأموره طيبة، هذا حقيقة يعني ينبغي لكل مسلم أن يراجع نفسه في مثل هذه الحالة. أم يوسف من الشارقة تقول أنا أطلب ناس كثيرين أموال، وبالنسبة للزكاة تقول يعني كيف الآن مسألة إخراج الزكاة؟ أم يوسف بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة لا تندمين على قرض الناس حتى لو كانوا يجحدون أو يماطلون، لا تندمين. صحيح الأمر مؤلم، بعض الناس للأسف الشديد يأتيك من طرف، يأتيك بطرف خفي وبتذلل ومنكس رأسه ويطلب منك المساعدة ثم يروح عنك، إذا راح يعني نسأل الله العافية، عين وقحة يقول لك لا ما عندي لك شيء، وهذه أبواب المحكمة مفتوحة للأسف. يعني موجودة حالات، الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا لا يمت إلى أخلاق المسلمين بالصلة أبدا، لكن عموما الإنسان يقول الحمد لله، ما يدري لعل الله عز وجل يدفع عنه بلاء، يدفع عنه شر كبير بهذا القرض وبهذه الصدقة وبهذا الإحسان، فحتى لا تحبطين عملك يقول الحمد لله اللهم عوضني خيرا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك، إذا والله الأموال عند ناس معترفين فيها وقايلين يا أم يوسف إن شاء الله اصبري علينا بتجيك إن شاء الله قريب، وأنت متأكدة ويغلب على ظنك، الراجح من قول أهل العلم أنك تزكينا سنويا، هذا هو الراجح. تقولي لا والله الناس ما أعرف، أنا يقولون لي سنويا بنجيب ولا يجيبون، إذا ما عليك زكاة. متى تزكين؟ إذا قبضتيها ولو بعد 10 سنوات عن سنة واحدة بس، إذا قبضتيها ولو بعد 10 سنوات تزكين عن سنة واحدة فقط. بارك الله فيك. أم يوسف تقول تريد توجيه نصيحة للشباب اللي يصرخون على آبائهم وأمهاتهم. يا أم يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي نصيحتي لهؤلاء الشباب من الجنسين أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم، وأن يعلموا بأن بر الوالدين من الفرائض العظيمة والواجبات الكبيرة، بل إن الله جل وعلا ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وعقبه بذكر حق الوالدين. يقول الله جل وعلا قل يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فصلت تفصيل عجيب لقضية بر الوالدين وحرمة العقوق. ولذلك أنا أنصح كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى أن يقرأ هذه الآيات وأن يقرأ في تفسيرها وأن ينظر في المعاني العظيمة التي اشتملت عليه هذه الآيات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا اللي تقولهم يوسف يصرخون في وجوه آبائهم وأمهاتهم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما فصلنا في القول الكريم حتى كل بلد وكل مجتمع يتعامل بالكلام الجميل الكريم الألفاظ الطيبة مع والده وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ليس فقط البر والإحسان وترك العقوق بل لابد من الدعاء. تدعو لوالديك في حياتهما وبعد وفاتهما. وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. وأنا أحذر كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى من العقوق أو أن والله يرى بأن هذا ليس من العقوق أن يرفع صوته على والديه أو يصرخ في وجه والديه. للأسف الشديد بعض البنات تصرخ في وجه أمها. بعض الأولاد يصرخون ويرفعون أصواتهم على والديهم. هذا كله محرم وهذا من العقوق. هذا والدك ليس إنسانا عاديا حتى تتعامل معه وفق ما ترى. ولذلك من البر إن طبقة الصوت ما ترتفع على صوت والدك. طبقة الصوت حتى في النداء حتى في الكلام تنخفض. هذا كله من البر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات. أم حسن من الفجيرة تقول الوالدة كبيرة في السن تتوضأ لصلاة الفجر وتلبس الجوارب وتظل تمسح عليها إلى صلاة العشاء. يعني هل فعلها صحيح؟ تقول أنا قلت لها لا. وتقول ما الحكم؟ يا أم حسن بارك الله فيك فعل الوالدة صحيح بارك الله فيك. الوالدة ما عملت إلا الخير والسنة ولله الحمد والمنة. ولذلك الوالدة إذا توضأت لصلاة الصبح ثم لبست الجوربين فإنها تمسح إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني. تمسح إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني. بل أزيدك لو أن الوالدة لبست الجوربين بعدما توضأت لصلاة الفجر وما نامت زين ما نامت وأفطرت وإلى الساعة 11 الصباح ما توضأت إلى الآن. الساعة 11 الصباح قامت وتوضأت مسحت أول مسحة. متى ينتهي المسح على الجوربين؟ ثاني يوم الساعة 11. يعني يجوز لها تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وتمسح الجوربين. واضح أم حسن؟ نبه الوالدة بارك الله فيك. وأنت لما قلتي لها يمكن ما يجوز لا لازم تعرفين بأن هذا يجوز وهذا من تيسير الله ومن كمال هذه الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده. وهذه أيضا من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي فيها التيسير على الناس. تفضل أم صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول في الجمعية كيف يخرج الزكاة في الجمعية؟
جمعية الموظفين يسمونها؟
ثلاثة أشخاص نقوم بالدفع جمعية شهريا وأنا الدور الثالث.
طيب
السؤال الثاني الوالد والوالدة أنا أعمل وأعطيهم فلوس بس الأب يأخذ ضعف الأم الوالدة تأخذ نصف يعني المبلغ للأب. فهل هذا حرام مع أن هي راضية وحال المادية تكون أفضل من حالتي المادية؟
والوالد هو اللي يصرف ها؟
الوالد حالته أفضل من حالته المادية.
يعني من حالتك أنت يعني؟
أيوة من حالتي أنا عندي عائل.
طيب
وزوجي مديون.
هو يطلب منك؟
أيوة أيوة أعطي.
لا لا أخت الفاضلة، هو الآن الوالد تقول حالته المادية ممتازة وأفضل من عندك، لكن هو اللي يقول لك لازم تعطيني مصروف؟
أيوة لازم تعطيني لأنني أنفق عليك.
ينفق عليك أنت؟
أنفقت عليك بصغرك.
ها ولكن هو عنده راتب ها؟
عنده راتب والحالة المادية لهم أفضل، أهلي حالتهم المادية أفضل، فأنا الوحيدة التي أعمل من البنات، أما الأولاد يعملون كلهم.
طيب
وأعطي الوالدة نصف المبلغ، فهل هذا حرام ولا لا؟
طيب مرحبا صالح، أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع للأخت أم حسن من الفجيرة بارك الله فيها، تسأل تقول يعني بالنسبة لطائر البومة هل إذا يعني رأيناه أو شيء هذا فيه تشاؤم أم هذا من الخرافات؟ يعني أم حسن بارك الله فيك، أعتقد في جوابي السابق على الأخت أم فرقد فصلت في هذا الأمر، تكلمت وأطلت الحديث، ما أدري أنت تابعت الحلقة ولا لا. عموما أخت الفاضلة ما في بأس أني أجيبك وأجيب يعني، وأيضا يعني يكون فائدة للجميع. أخت الفاضلة التشاؤم والتطير بالأماكن بالأشخاص بالطيور بالأصوات بكذا، هذا والعياذ بالله من عادات أهل الجاهلية، وهذا موجود في قديم الزمان، حتى أن قوم موسى تشاءموا بموسى، قالوا طيرنا تطيرنا، قالوا طيرنا بك وبمن معك، يقول لموسى عليه الصلاة والسلام. وكان أقوام الأنبياء قديما يتطيرون بالأنبياء، مع أن الأنبياء ما أتوا إلا بالخير والصلاح وما فيه عز الدنيا والنجاة في الآخرة، لكن كانوا يتطيرون بهم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عند العرب عقيدة التطير والتشاؤم، كان إذا أحدهم أراد أن يسافر يطيرون طير، فإذا ذهب إلى جهة اليمين مضوا في سفرهم، إذا طار إلى جهة اليسار قالوا لا تشاؤم. كذلك إذا نفجت أرنب من الأرض مثلا أو دابة من الدواب إلى اليمين قالوا خير، إلى اليسار قالوا شر. كذلك كان يتشاؤم بالغراب، الغراب هذا محل تشاؤم عند العرب، طائر البومة أيضا محل تشاؤم عند العرب. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة التشاؤم بالطيور بالطائر البومة بالغراب، أبطلها عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر. قال العلماء الهامة هي طائر البومة وهذا أحد الأقوال، والطيرة عموم الطيرة، عموم الطيرة. لذلك لا يجوز الإنسان أن يتشاءم. وابن عباس رضي الله عنه أنكر على شخص لما سمع غرابا ينعق قال خير، قال لا خير مع هذا ولا شر لا تصحبنا. والمقصود يا أختي الفاضلة بارك الله فيك بأن الطائر البومة طائر من جملة الطيور، لا يجوز إنسان إذا رأى طائر البوم يقول الله هذا الآن شر. هذه عادات أهل الجاهلية، هذه عادات أهل الجاهلية. هل يجوز للمسلم اللي الله عز وجل أنعم عليه بالإسلام وبالإيمان وبالتوحيد وبالسنة أنه ينزع إلى عقائد الجاهلية؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ماذا يقول الإنسان إذا حصل في نفسه مثل هذا الشيء، يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ويتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرت اليوم، بأن مثل هذه الأشياء يذهبها التوكل على الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الرحمن من السعودية يقول الوالدة توفيت رحمة الله عليها، يقول أنا كنت أستقطع لها راتب شهري، الآن هذا المبلغ المجتمع في حسابها لي ولا للورثة، يقول أنا ناوي أصنع لها يعني مشروع خير مثلا. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، ما أخرجته للوالدة وقبضته قبضا حقيقيا بيدها أو حكميا في حسابها فهو لها خلاص، طلع منك لها خلاص، هي تملك هذا الشيء. ولذلك هذا المبلغ يا أبا عبد الرحمن ملك للوالدة، وإذا قلنا بأنه الملك للوالدة فإنه حق لجميع الورثة، وأنت من ضمن الورثة اللي لك نصيب وسهم في هذا المبلغ. وانتبه يا أبا عبد الرحمن أن يدخل في نفسك شيء وتقول يا ليتني، لا تبطل أجرك، أجرك يعني مكتوب بإذن الله، وإحسانك وبرك للوالدة هذا شيء عظيم، وما تدري لعل أحد الأولاد، أحد أخوانك أو خواتك بأمس الحاجة إلى مثل هذا المبلغ، ويكون لك أجر أنت أيضا، يكون لك أجر أيضا. يبقى قضية أنك والله ناوي تسوي له مشروع، شاور أخوانك، قل والله أنا المبلغ هذا اللي أعطيته الوالدة، إذا تحبون نوزعه لكم وزعناه، إذا تحبون نحط شيء للوالدة، نبني لها مسجد، نحفر لها بئر، نشتري لها مصاحف نوديها في بعض الدول اللي ما فيها مصاحف مثلا، نكفل لها يتيم مثلا، من الأعمال هذه. وأعتقد أخوانك إذا كانوا مقتدرين بيوافقونك إن شاء الله. أم صالح من عمان تسأل تقول ها مرة أم صالح، سامحيني أم صالح، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على يعني في البداية على ما يعني تبقى من الأسئلة، وما عندي إلا سؤال الأخت أم صالح. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.